بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد مضى الحديث عن شيء من صفة الحج والعمرة، وتحدثنا عن العمرة بالتفصيل، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالحج من حيث الإحرام، من حيث النية، ومن حيث أيضا بعض واجبات الإحرام. ولعل من المهم جدا أن ننبه إلى أن الإنسان إذا وصل إلى مكة قطع التلبية حينما يرى الكعبة، ثم بعد ذلك يطبع، والاطباع هو أن يظهر كتفه الأيمن ويرمي بطرف ردائه على عاتقه الأيسر، يعني يكشف الكتف الأيمن، وهذا في طواف القدوم فقط. وبالنسبة للطواف يجعل الكعبة عن يساره، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، ويطوف 7 أشواط يبدأها من الحجر الأسود وينتهي به. وبالمناسبة ليس هناك للطواف دعاء مخصوص لكل شوط، مثل ما يحصل أن هناك كتيبات تباع فيها أدعية الأشواط 7، وهذه في الواقع ليس فيها شيء يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أقرب ما تكون إلى البدع. ولكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وينبغي للإنسان أن يترفق بإخوانه المسلمين في الطواف، وأن تكون عليه السكينة والوقار، وأن يرحم الضعفاء لا سيما كبار السن، وأن يبتعد عن مزاحمة النساء. ولذلك للأسف الشديد تحصل حول الكعبة بعض المخالفات، منها ما يتعلق بقضية المزاحمة بين الرجال والنساء لأجل الوصول إلى الحجر الأسود. ومعلوما بأن تقبيل الحجر الأسود سنة، والاحتكاك بالنساء أو إيذاء الضعف مثلا هذا محرم، فكيف تنال طاعة الله عز وجل بمعصيته؟ ولذلك إذا رأى الإنسان بأن وصوله إلى الحجر الأسود يترتب عليه مفاسد كإيذاء الضعفة والعجزة وكبار السن، أو مثلا الاحتكاك بالنساء، فليبتعد وليترك هذه السنة حتى لا يقع في المحرم. وفي المقابل أيضا للأسف الشديد بعض النساء عندهن من الحرص على تقبيل الحجر الأسود الأمر الذي يدفعها إلى يعني مخالطة الرجال والاحتكاك بهم ومزاحمتهم، وهذا قد يقود إلى مفاسد. فينبغي للمرأة وللرجل أن يعلم بأنهم إذا لم يقبل الحجر الأسود فالطواف صحيح ولله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك إذا انتهى الإنسان من الطواف، طبعا في الطواف يدعو الله بما شاء، أو يقرأ القرآن مثلا، أو يراجع مسائل العلم مثلا، كل هذا مشروع. ولو تحدث مع من جواره في أمر من الأمور الطيبة لا حرج عليه في ذلك. فإذا انتهى من الطواف صلى 2 ركعة خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا فيما يتعلق بالصفا، يعني قدمت هذه الآية، المقصود بأن الإنسان بعدما ينتهي من صلاة 2 ركعة وتسمى 2 ركعة الطواف خلف مقام إبراهيم إن تيسر، أو في أي جزء من أجزاء البيت الحرام متجها إلى الكعبة، فإن هذا هو المشروع. والمقصود بأن هذه تتقدم على السعي، يقرأ في الأولى بالفاتحة، وبعد الفاتحة يقرأ بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة، وبعدها يقرأ سورة قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا. فإذا دنا من الصفا تل الآية التي ذكرتها قبل قليل: فإذا صعد استقبل القبلة ورفع يديه وكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يعظم الله ويدعو وينزل من الصفا متجها إلى المروة. وإذا مشى واقترب من العلم الأخضر فإنه يسعى إلى العلم الأخضر الثاني سعيا شديدا. هذا بالنسبة للرجال، يعني يركضون ركضا شديدا إن تيسر لهم ذلك ولم يحصل فيه أذية للآخرين. أما النساء فلا يركضن، وإنما يمشين مشيا عاديا. فإذا جاء المروة صعدها ثم استقبل القبلة وقال مثل ما قال على الصفا، وهكذا الذهاب شوط والإياب شوط. هذا فيما يتعلق بمن جاء وأراد الحج وكان حجه في واقع الأمر مفردا أو قارنا. وبالأمس أنا ذكرت مسألة العمرة بالنسبة للمتمتع، وهذا ليس على سبيل الوجوب، هذا بالنسبة لهذا الطواف وهذا السعي، هذا من باب التقديم. أما بالنسبة للمفرد والقارن فالطواف القدوم بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن سنة، بخلاف المتمتع فإنه ركن. والسعي كذلك الأصل أنه يكون بعد الطواف، وسعي الحج يكون متى؟ في بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. لكن أهل العلم قالوا بأن أعمال الحج مبنية على التيسير، فلو قدمه وجعله بعد طواف القدوم فإن هذا مما لا بأس به، هكذا نص أهل العلم أو كثير من أهل العلم. الحديث بقية إن شاء الله حول مسائل وأحكام الحج، لعلنا نرجوها إلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.